السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، لا نزال نتدارس آداب طالب العلم مع ربه سبحانه وتعالى. ذكرنا في البارحة بعض الآداب التي ذكرها الشيخ بكر عافاه الله في كتابه حلية طالب العلم، كان أولها ملازمة الإخلاص وتعمير القلب بمحبة الله تعالى ومحبة شرعه. بعد أن ذكرنا مقدمة عن معنى الأدب وأهمية الأدب واهتمام السلف بالأدب، واليوم نتدارس الليلة نتدارس إن شاء الله شيئا من أدب الطالب مع ربه، ثم ننتقل إلى الكلام عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شيء من آداب الطالب مع نفسه. قال الشيخ عافاه الله في الحلية وهو يعدد آداب الطالب، يقول: ملازمة خشية الله تعالى، ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمه بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك كله خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله تعالى، فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. أصل العلم خشية الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الخشية يقول العلماء خوف مقرون بمعرفة، خوف مقرون بعلم، ولذلك خص الله عز وجل الخشية بالعلماء، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما أداة حصر في اللغة العربية، أداة حصر، يعني الخشية محصورة في أهل العلم. العامي قد يخاف الله تعالى لكن خوفه لا يصاحبه معرفة، معرفة بهذا المخوف جل شأنه، ولا يصاحبه معرفة بما أعده الله عز وجل للعاصين، لا يعرف العواقب، فهو وإن خاف فخوفه خال من المعرفة والعلم، بخلاف العالم. العالم يخاف خوفا أخف من خوف الإنسان العامي، فإنه يدرك ضرر الذنب، يعرف عواقب الذنب، أثر الذنب على دينه وأثر الذنب على دنياه، يعرف عواقب الذنب في الآخرة، يعرف صفات الله تعالى، يعرف أن الله عز وجل قد يعاقب العبد بأن يحول بينه وبين قلبه فلا يوفقه بعد ذلك للتوبة. العالم يعرف كل هذه الحقائق، والجاهل في غيبة عنها، في غفلة عنها. فخوف العالم خوف يصاحبه علم، وهذا النوع من الخوف يسمى الخشية، والله عز وجل خص العلماء بهذا النوع من الخوف: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلا الرجلين قد يفعل الذنب، الجاهل يفعل الذنب والعالم يفعل الذنب، ليس معصوما، لكن كل واحد منهما له حال وقت مواقعته للذنب. العالم له حال وقت حصول الذنب منه، والجاهل وقت حصول الذنب منه له حال أخرى. استمع إلى العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه العظيم التحرير والتنوير، يبين لنا ما الفرق بين العالم والجاهل عند اقتراف الذنب. لماذا قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ يقول: المراد بالعلماء هنا العلماء بالله وبالشريعة، وعلى حسب مقدار العلم في ذلك تقوى الخشية. فالعالم بالشريعة لا تلتبس عليه حقائق الأسماء الشرعية، لا تلتبس عليه حقائق الأسماء الشرعية، يعني يدرك تماما مواطن الطاعة ومواطن المعصية، فلا تلتبس عليه الحقائق الشرعية ولا يتطرق إليه تأويل، لا يتطرق إليه تأويل، يعلم بأن الأمر الفلاني هذا هو الأمر الذي حرمه الله، مهما حاول الشيطان أن يدخل إليه من باب التأويلات وضروب التهرب من المسؤولية، إلا أنه يعلم الحقيقة الشرعية، يعلم بأن هذا مثلا نوع من أنواع الربا الذي حرمه الله، يعلم بأن هذه النظرة هي النظرة التي حرمها الله، فهو يعلم حقائق الأسماء الشرعية، ومن ثم التأويل عنه بعيد، لا يجد لنفسه أعذارا، بخلاف الجاهل، الجاهل قد يلبس عليه الشيطان فيفعل المعصية ثم يسول له الشيطان بأن هذا ليس من هذا الباب، هذا من نوع آخر. العالم يقول يعلم حقائق الأسماء الشرعية ويعلم عواقبها من خير أو شر، فهو يأتي ويدع من الأعمال ما فيه مراد الله جل شأنه وقصد شرعه، فإن هو خالف، إن هو خالف وارتكب المعصية، فإن هو خالف ما دعت إليه الشريعة في بعض الأحوال أو في بعض الأوقات لداعي شهوة أو هوى أو لتعجل نفع دنيوي، كان في حال المخالفة موقنا أنه مورط فيما لا تحمد عقباه، يعني وقت مواقعته للذنب، وإن كان هذا الذنب فيه تحقيق الهوى، إلا أنه في قرارة نفسه يعلم أنه مورط، يعلم أنه فعل شيئا عظيما، فهو في حال المخالفة موقن أنه مورط فيما لا تحمد عقباه، فهذا اليقين لا يلبث أن ينصرف به عن الاسترسال في المخالفة، إما بالإقلاع عنها كلية أو بالإقلال منها. أما غير العالم فإن اهتدى بهدي العلماء فسعيه مثل سعي العلماء، إن تشبه بالعلماء وفعل مثلهم فسعيه من سعي العلماء، وخشيته متولدة عن خشية العلماء، يعني إذا رجع في أمره المعين لأهل العلم فبينوا له أن هذا حرام لا يجوز ففعل بمقتضى ما قاله أهل العلم، فإن خشيته في هذه الحالة متولدة عن خشية العلماء، ولولا العلماء لما وجدت في هذه الخشية. فهذا هو الفرق بين العالم والجاهل، العالم حتى لو وقع في المخالفة وقع في الذنب فإنما في قلبه من حقائق العلم ومعرفة صفات الله جل شأنه يحول بينه وبين الاسترسال والزيادة من هذه المعصية، بل إما أن يقلع عنه بالكلية وإما أن يقلل منه إلى أن يمتن الله عز وجل عليه بالشفاء. فخشية الله جل شأنه إذن هي ملاك العلم، فمن تعلم ولم يورث علمه خشية ولم يورث علمه تقوى فهذا ليس بعالم عن الحقيقة، ليس بعالم عن الحقيقة. ولذلك قال الشاعر لو كان للعلم، لو كان للعلم من غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. لو كانت المسألة مسألة حفظ معلومات فإن إبليس أعلم من كثير من بني آدم، يعلم الخير بالتفصيل فيصد عنه ويعلم الشر بالتفصيل فيدعو إليه. لو كانت المسألة معرفة الحلال والحرام فقط دون العمل بهذا واجتناب ذاك لكان أعلم الخلق إبليس، ولكان أشرف الخلق إبليس، ولكان أكرم الخلق إبليس، ولكن إنما يعظم الإنسان بقدر عمله بعلمه، إنما العلم الخشية كما قال الإمام أحمد. الخشية أيها الإخوة خوف مقرون بالتعظيم كما قلنا، ولنا بعد ذلك أن نسائل أنفسنا كيف يتولد في قلب طالب العلم الخوف من الله أو الخشية من الله. مهم جدا أيها الإخوة ونحن نتكلم عن الآداب، مهم جدا أن ندرك الفرق الذي يقول عنه ابن القيم وغيره من علماء السلوك، الفرق بين العلم والحال، الفرق بين العلم والحال. العلم بالشيء شيء والتخلق به شيء آخر، لا يكون همنا من الكلام عن الأدب ومقامات الدين معرفة التعاريف، ما ماذا تعني الخشية؟ ماذا يعني التوكل؟ ماذا يعني كذا؟ معرفة التعاريف، كيف يحصل الطالب على الخشية؟ هذا علم، حفظ معلومات، هذا شيء، وكونك تتخلق بالخشية شيء آخر. ولذلك يقول العلماء العلم غير الحال، العلم شيء والحال شيء آخر. قد يرزق الإنسان العلم ولا يرزق مع ذلك حال لهذا العلم. مثال، تجد مثلا شخص عامي مزارع أو عامل، قلبه مملوء بالتوكل على الله تعالى، قلبه مملوء بالتوكل على الله، ما يشك لحظة في أن رزقه بيد الله وعمره بيد الله، فتراه منشرح الصدر واسع القلب مرتاح الضمير، لأنه قد رزق صدق التوكل على الله تعالى. لكن لو سألته، لو سألته ما تعني كلمة التوكل، ما يعرف بأن التوكل معناه في اللغة تفويض الأمر إلى غيرك، وكونك تتوكل على الله يعني تفوض أمرك إلى الله، ما يعرف هذه التعاريف، إنما قلبه مملوء اعتماد على الله، قلبه مملوء تفويض أموره إلى الله. من القصص المضحكة أن واحد، كما سمعت مرة أحد المشايخ الشيخ سعيد المسفر يقول، واحد من خريجي الأزهر راح يبحث عن وظيفة، يبحث عن وظيفة، وظل أيام يبحث عن وظيفة ما وجد، فجالس على باب البيت في القرية، مر عليه مزارع آخر النهار قبل غروب الشمس بشوية، ووجد هذا الخريج العالم الذي قد تفقه وأخذ حظه من العلم، وجده مهموما مغموما. ليش؟ يقول ما حصلت شغل. يقول له عبارك عمي، ليه؟ هو ربنا مات؟ يعني المشكلة ليست مسألة إنه ما وجدت عمل اليوم، الله عز وجل حي، الله عز وجل قيوم، الله عز وجل رزاق. هذا درس من عمي، درس من عمي. فرق بين حالي الشخصين، هذا قد رزق التكيف والاتصاف بالحال، وذا قد يكون عنده علم. نتكلم مثلا عن أحوال أخرى، نتكلم عن الخوف. قد تجد طالب علم إذا سألته ماذا تعني كلمة الخوف، يقول الخوف هو توقع حصول المحذور، توقع حصول المحذور، يعني أن الإنسان يتوقع حصول شيء يكرهه. كيف يتولد الخوف؟ بعد ذلك يبدأ يعدد لك طرق تولد الخوف. لكن أين خوفه هو من الله؟ هو أين خوفه من الله؟ علمه في واد وحاله في واد آخر. وتجد عجوز، عجوز لا تقرأ ولا تكتب، لا تقرأ ولا تكتب، تسهر الليل كلها بسبب كلمة قالتها، ما تدري أين عاقبة هذه الكلمة. هذه فيها خوف، متصفة بالخوف حالا، وذاك يعرف الخوف مقالا. وفرق بين العلم والحال. نحن عند دراستنا الأدب ينبغي أن يكون همنا الاتصاف بأحوال هذه الآداب، تحقيق هذه الآداب في أنفسنا. ولذلك ينبغي لنا أن نتفقه في الأسباب التي تجر إلينا هذه الأخلاق. فالخشية مثلا أو الخوف من الله تعالى، العلماء يقولون له أسباب، أهم هذه الأسباب علم الإنسان بعاقبة الذنب، علم الإنسان بعاقبة الذنب، وعلمه بسنة الله جل شأنه في المذنبين والعصاة. العالم لما يكون عارف مطلع على أخبار العصاة وما صنع الله عز وجل بالعصاة، وكيف عذبهم وكيف أسامهم سوء العذاب بسبب ذنوبهم، لما يعرف الوعيد المترتب على هذه الذنوب في الدار الآخرة، لما يعرف أحوال العصاة الذين سقطوا في بعض الذنوب فصرفهم الله عز وجل عن التوبة بعد ذلك باقي أعمارهم، لما يعرف بأن الله عز وجل من صفاته أنه يمكر بالماكرين، وأنه يحول بين المرء وقلبه، وأنه يباغت الإنسان بالعقوبة على معصية وإن تطاولت عليها السنين، لما يعرف العالم هذه الحقائق يتولد في قلبه خوف، الجاهل في غيبة عن ذلك. ولذلك يقولون الخوف يتولد من معرفة عواقب الذنب، معرفة أن الله عز وجل حرم هذا، معرفة أن الله قد يحول بين الإنسان وبين التوبة بعد ذلك، معرفة أن الله قد يؤاخذ بالذنب بعد تطاول الأزمان. فالعالم هو أولى الناس بمعرفة هذه الحقائق، فإذا عرفها كان أولى الناس بعد ذلك بخشية الله جل شأنه. فملاك العلم كما قال الإمام أحمد خشية الله، فمن رزق خشية الله فقد رزق العلم، رزق الثمرة المرجوة من وراء العلم. الأدب الذي يليه قال: دوام المراقبة، التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. دوام المراقبة فرع وثمرة عن الخشية. المراقبة هي مقام الإحسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دوام المراقبة أعلى مقامات الدين، وإنما يتولد في الإنسان المراقبة بقدر خشيته من الله تعالى، وبقدر معرفته لصفاته، بقدر معرفته لصفاته واستحضاره لأسمائه سبحانه وتعالى. فبقدر معرفته لهذا المعبود يراقبه، وبقدر جهله بذلك يغيب عن مراقبته. قال: فاجمع في سيرك سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. الخوف توقع المكروه، والرجاء توقع المحبوب. والإنسان مأمور في هذه الدنيا أن يجمع في سيره بين الخوف من الله والرجاء لما عند الله. وإذا غلب أحد الأمرين أو اعتمد على أحد الأمرين هلك. إذا غلب الخوف وحده هلك، لأنه يقنط من رحمة الله، فيؤدي به هذا إلى ارتكاب طريق المعاصي والفجور، لأنه قد أيس من رحمة الله تعالى. وفي المقابل إذا غلب جانب الرجاء وجانب الرحمة وغفل عن خوف الله تعالى وعقابه هلك من باب آخر، فإنه يستكثر من الذنوب والمعاصي، ويستكثر ويعب عبا من السيئات. وإذا قلت له اتق الله قال: الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. هذا أخذ بأحد الجانبين وترك الآخر. والقرآن مملوء بالنصوص التي تجمع بين الخوف والرجاء: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهكذا في آيات كثيرة يجمع الله جل شأنه بين الخوف والرجاء. فهذا حال المؤمن الأمثل، أن يكون جامعا بين خوفه من الله ورجائه لله. الخوف من الله يحول بينك وبين المعصية، زاجر عن المعصية، والرجاء دافع إلى الطاعة، دافع إلى الطاعة. فإذا أحسن الإنسان الظن بالله تعالى أكثر من طاعاته، لأنه يتيقن بأن الله يتقبل منه هذا العمل ويثيبه عليه، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عمله. فحسن ظنه بالله يدفعه إلى العمل والإكثار من الصالحات، وخوفه من الله يحول بينه وبين المعاصي والسيئات. فهما كما قال الشيخ للإنسان كالجناحين للطائر، الطائر لا يطير بجناح واحد، والمسلم لا ينجو بالخوف وحده ولا ينجو بالرجاء وحده. وهذا للأسف مفهوم غاب في أذهان كثير من طلبة العلم، فضلا عن عوام المسلمين. كثير من الناس يغلبون جانب الرجاء وينسون جانب الخوف، وإذا ذكرهم الإنسان بجانب الخوف وهددهم وأوعدهم قالوا هذا ينفر الناس من رحمة الله، وهذا الأمر ليس صحيحا. شكي إلى الحسن رحمه الله تعالى، قال له قائل: إننا نجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير. قال: لأن تجالس أقواما يخوفونك حتى يدركك الأمن خير لك من أن تجالس أقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف. أيهما أحسن لك؟ أن تجالس أقوام يخوفونك وتعيش في هذه الدنيا على حال الخوف وتجتنب ما حرم الله حتى يدركك الأمن؟ فإنه إذا مات الإنسان انقطع الخوف، إذا مات وكان من الخائفين في الدنيا انقطع عنه الخوف بالموت، كما قال الله جل شأنه: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. إذا جاء الموت فمن كان خائفا لله قبل ذلك يرتفع عنه الخوف، لأن المقصود من الخوف العمل، والعمل ينقطع بالموت. أما من كان آمنا في دنياه فإن الخوف يبدأ من الموت. فيقول له: لأن تجالس أقواما يخوفونك حتى يدركك الأمن خير لك من أن تجالس أقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف. لابد من الجمع بين مسألة الخوف من الله والرجاء لثواب الله. وعلى هذا قامت هذه الشريعة، قامت الملة. العلامة بن الوزير رحمه الله تعالى أحد علماء اليمن الأفاضل، له أبيات جميلة ينصف أحوال عوام الناس مع مسألة الاعتماد على عفو الله، الاعتماد على عفو الله ومغفرته، وهجر الأسباب، هجر الأسباب التي تؤدي إلى عفو الله ومغفرته. يقول في أبيات جميلة: تقول مع العصيان ربي غافر، تعصي وتقول إيش؟ ربي غافر. تقول مع العصيان ربي غافر، صدق، ولكن غافر بالمشيئة. هو قال يغفر لمن يشاء ولا قال يغفر للجميع؟ قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أنت كيف تأمن أنك ممن شاء الله أن يغفر لهم؟ كيف تأمن؟ العاقل ينبغي أن يسأل نفسه هذا، هل لديه صدق بأنه ممن يشاء الله عز وجل أن يغفر له؟ ما أحد منا يعلم هذا. يقول تقول مع العصيان ربي غافر، صدق، ولكن غافر بالمشيئة، وربك رزاق كما هو غافر، فلم لم تصدق فيهما بالسوية؟ نقول لك الله رزاق، اجلس في بيتك سيأتيك الرزق، تقول لكن الله قال لابد نأخذ بالأسباب، الرزق لن يأتينا إلا إذا أخذنا بأسبابه. ونقول المغفرة والرحمة أيضا لها أسباب، فهل لا أخذت بأسباب الرحمة كما أخذت بأسباب الرزق؟ وربك رزاق كما هو غافر، فلم لم تصدق فيهما بالسوية؟ فإنك ترجو العفو من غير توبة، ولست براجي الرزق إلا بحيلتي، على أنه بالرزق كفل نفسه لكل، ولم يكفل لكل بجنته، تكفل بالرزق لجميع الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولم يتكفل بالجنة لكل أحد. فحقك أن تغلب جانب الأخذ بالأسباب، أسباب مغفرة الله ورحمته وعفوه، أعظم من الأخذ بأسباب الرزق التي نسعى في تحصيلها ليل نهار. فطالب العلم أحوج ما يكون للجمع بين هذين المبدأين، الخوف والرجاء، وعلى هذا يصلح حاله. نكتفي بهذا القدر من مسألة الآداب مع الله جل شأنه، وننتقل إلى نبذة يسيرة من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أحق من يتأدب معه بعد الله جل شأنه. والأدب مع الرسول أيها الإخوة، أدبنا الله جل شأنه به في القرآن بأعظم بيان وأحسن عبارة. قال جل شأنه في سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليدلنا على الله فنؤمن به، ولنعذر هذا الرسول ونوقره. ما معنى التعذير؟ التعذير كلمة من الأضداد، يقول علماء اللغة من الأضداد، يعني من الألفاظ التي تقع على المعنى وعلى ضده، على المعنى وعلى ضده. فالتعذير يعني الإهانة، والتعذير يعني الإكرام. من الإهانة قولنا العقوبات الشرعية نوعان: عقوبة مقدرة وهي الحد، كحد الزنا وحد الخمر وحد القذف، وعقوبة غير مقدرة وهي التعذير، وهي التعذير يعني مردها إلى الحاكم، يقدر العقوبة التي تتناسب مع العاصي. فهذه العقوبة تسمى تعذير لأنها إهانة، والتعذير معناه الإكرام، والمقصود بالآية كما لا يخفى إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان معنى هاتين الكلمتين: لتعذروه وتوقروه، يقول التعذير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، اسم جامع لكل ما يحصل به نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكل ما يحصل به منع النبي عليه الصلاة والسلام مما يؤذيه في نفسه أو في شريعته أو في أهله أو في أهل بيته، كل ما يحصل به نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام فهو التعذير. والتوقير اسم جامع لكل ما فيه إجلال، إجلال. الإجلال يقول العلماء حب، حب يصاحبه التعظيم، حب يصاحبه تعظيم، هذا إجلال. الإنسان قد يحب شخصا ولا يعظمه، ولا يعظمه، كما حبة الوالد لولده، الوالد يحب الولد أشد المحبة كذا، لكنه لا يجد في نفسه تعظيم له، تعظيم له، بل يشعر بأنه مأمور له، يأمر بما يريد، فهذه محبة خالية من التعظيم، ليست إجلالا. وقد يعظم من لا يحب، قد يعظم من لا يحب، كتعظيم الناس لبعض ملوك الدنيا، يهابونهم ويخافونهم ويعظمونهم، ليس محبة لهم، ولكن تعظيم فقط لمكانتهم ودفع لمضرتهم وشرهم، فهذا تعظيم، لكنه تعظيم خالي من المحبة. والتوقير لا بد أن يجتمع فيه الأمران، أن تحب مع تعظيم، تحبه معظما له، فهذا هو التوقير، هذا هو الإجلال. إجلال تعظيم مقرون بالمحبة. فالتوقير يقول شيخ الإسلام رحمه الله اسم جامع لكل ما فيه إجلال، هذا هو الأدب الذي أمرنا الله عز وجل به مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ننصره وأن نوقره. ولكن مزيد من البسط نقف مع عناصر من الأدب التي ذكرها أهل العلم. أول هذه الآداب كمال التسليم والانقياد لأمره صلى الله عليه وسلم وتلقي خبره بالقبول والتصديق، هذا أهم أدب يتأدب به الإنسان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يتلقى أخباره بالتصديق والإذعان، كما قال الله جل شأنه وما آتاكم الرسول فخذوه، وأن لا يعارض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام غيره من البشر كائنا من كان، كائنا من كان، إمام مذهب أو شيخ طريقة أو إمام متبوع أو حاكم معظم أو غير ذلك. لا يجوز الإنسان أبدا أن يعارض بين كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام غيره من البشر، فكلامه عليه الصلاة والسلام لا يتلقى إلا بالإذعان والتسليم، وكلام غيره بعد ذلك يطلب له أنواع المعاذير حتى يتوافق مع كلام الرسول. وهذا هو الهدي الذي سار عليه أئمة الدين. أئمة الدين لم ينالوا هذه المنزلة في قلوب الناس، في قلوب الأمة، وأثنت عليهم الأمة بالقبول والمحبة والتسليم لما جاءوا به، إلا لأنهم أعطوا هذا المقام حقه الكافي من التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءهم الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلتفتوا بعد ذلك يمنة ولا يسرة، ولذلك أخبارهم مملوءة بأمر الأتباع باتباع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والإعراض عن غيره. كم مرة يقول الشافعي مثلا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كثير من المسائل كان يعلق فيها الكلام على صحة الحديث، لأن الحديث ما يدري هل صح أو لم يصح، فيقول إذا صح هذا الحديث فأنا قائل به. وهذا له أمثلة كثيرة في الفقه، مثلا توقف في الوضوء من لحم الإبل، هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح قوله أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم فهو مذهبي. جاء بعده ممن سار على نهجه على طريقة من الأئمة الإمام النووي رحمه الله، وشهدت له الأمة برسوخ القدم في الدين وصدق الديانة، فقال هذا هو مذهب الشافعي، وإن كان كل الأصحاب قبله يقولون مذهب الشافعي أن الأكل من لحوم الإبل لا ينقض الوضوء، لكن النووي اختار أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء، قال لأن الإمام يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح هذا الحديث فكيف بعد ذلك نترك الحديث إلى غيره، قد صح الحديث. وهكذا قال في جملة من المسائل هذا هو مذهب الإمام، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. كان مذهبهم ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتمسون وراء ذلك مذهبا، ولذلك رويت أخبار كثيرة عنهم في غضبهم عندما يشعرون بأن أحدا من الناس يظن بأنهم يعارضون بين كلامهم وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. استمع ما يرويه الربيع رحمه الله تلميذ الشافعي، يقول سمعت الشافعي يقول متى سمعتني، يقول هكذا لتلميذه، متى سمعتني حدثت بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح فلم آخذ به فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب. إذا سمعتموني أحدث بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح ثم لا آخذ بهذا الحديث فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب. ومرة سئل قال وذكر الشافعي حديثا فقال له رجل أتأخذ به يا أبا عبد الله طوى الحديث، فبعد أن فرغ من رواية الحديث قال له أحد التلاميذ أتأخذ به يا أبا عبد الله، يعني هل تقول أنت بموجب هذا الحديث؟ فغضب رحمه الله تعالى غضبا شديدا وقال هذه الكلمات، قال أفي كنيسة أنا، يعني أنت تشوفني إمام من المسلمين ولا تشوفني رجال في كنيسة؟ أفي كنيسة أنا أم ترى على وسط زنارا، هل رأيتنا لابس لباس اليهود على وسط زنارا حتى أقول قال رسول الله ثم بعد ذلك تسألني أقول بقول رسول الله أو لا أقول بقول رسول الله؟ أفي الكنيسة أنا أم ترى على وسط زنارا؟ وكلامهم في هذا المعنى يطول. هذا أول الآداب، كمال التسليم للرسول عليه الصلاة والسلام. جاء بعد ذلك أيها الإخوة من أهل الكلام من خالف هذه القاعدة وقلبها رأسا على عقب، ووضعوا ما يسمى بالقانون العقلي، القانون العقلي الذي وضعوه حكما في باب أصول الدين، في باب العقائد، وقالوا بأن أخبار الآحاد لا يستفاد منها عقيدة. أخبار الآحاد يعني التي رواها راوي واحد أو رواها راويان أو رواها ثلاثة، لم تصل إلى حد التواتر. أخبار الآحاد لا يستفاد منها عقيدة، فلا تقرر بها صفات الله ولا يقرر بها أسماء الله، لأنها أخبار آحاد لا تفيد اليقين. من أين نأخذ اليقين؟ قالوا من القواعد العقلية، القواعد العقلية التي يأخذها الإنسان من عقله، وترجموا كتب اليونان ووضعوا قانونا سموه القانون العقلي. وكان خلاصة هذا القانون العقلي إذا تعارض العقل مع النقل، إذا تعارض العقل مع النقل يعني مع الحديث، قدم العقل، يحكم بما يحكم به العقل، قدم العقل. والنقل إما يفوض، يعني نقول الله أعلم بالمراد منه، نحن ما نعرف إيش المراد، وإما يؤول، يلتمس له أنواع التأويلات والتفسيرات، لكن الحكم هو العقل، الحكم هو عقل الإنسان. هذا قلب لهذه القاعدة رأسا على عقب. فإن الله أمرنا بأن نأخذ ما جاءنا به الرسول في أصول الدين وفروعه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب تقديم ما جاءت به الشريعة، والشريعة لا تأتي أبدا بما يناقض العقول الصريحة، العقول الصريحة، لأن العقول أحيانا تتوهم أشياء، تتوهم مخالفات للنصوص، لكنها عند التمحيص ليست عقول، إنما هي ظنون وأوهام. أما العقول الصريحة السليمة فإنها لا تتعارض أبدا مع ما يأتي به الله أو يأتي به الرسول. ولذلك لا يتصور أصلا تعارض بين نص صحيح عن الله، نص صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وعقل صريح، لا يتصور أبدا. فإذا تصور الإنسان التعارض فإن الآفة من عقله، الآفة من عقله وليست من النص، أو أن النص لم يصح عن الشارع. أما أن يصح النص إلى الشارع وتصح العقول بعد ذلك فإنه لا يمكن أبدا أن يتناقض العقل مع النقل، كما قرر هذا شيخ الإسلام تيمية في كتابه المشهور در تعارض العقل والنقل. ومن ثم يجب على الإنسان الاستسلام التام لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا أصحاب هذه العقول يتناقضون أشد التناقض، يتناقضون أشد التناقض، أحدهم يقول هذا واجب عقلا والآخر يقول هذا مستحيل عقلا، مستحيل عقلا، فيما بينهم هم أنفسهم. بل الواحد كما قال شيخ الإسلام يتناقض مع نفسه، فتراه في أول كتابه يقرر أن العقل يحيل هذا، وفي آخر الكتاب يقرر أن العقل يجيز هذا. فإذا كان هذا التناقض والتباين بين العقول، كيف تؤمن بعد ذلك وتحاكم النصوص إليها؟ فوجب علينا أن نستسلم وأن نذعن لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أول الآداب الواجبة في حقه صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني، الأدب الثاني عدم التقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام بأمر ولا نهي. يقول الله جل شأنه في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. جمهور المفسرين فسروها بقولهم لا تأمروا حتى يأمر ولا تنهوا حتى ينهى، حتى ينهى، يعني الأمر والنهي له ونحن له تبع، نحن له تبع، فلا نأمر بشيء حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر به، فلا نحدث في الدين ما ليس منه، فإنه قد قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا نأمر بشيء قبل أن يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ننهى عن شيء حتى ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن له تبع في الأمر والنهي. وهذا توحيد المتابعة كما يسميه ابن القيم وغيره من أهل العلم. نوحد الله عز وجل بالعبادة والربوبية والأسماء والصفات، ونوحد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمتابعة، فلا نأتمر إلا بأمره ولا ننتهي إلا بنهيه. وطاعة غيره، طاعة غيره إنما هي فرع عن طاعته عليه الصلاة والسلام، فلا يطاع غيره إلا فيما فيه طاعة إلا فيما فيه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قل بمعنى أصح لا يطاع غيره فيما فيه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مقدم على غيره من البشر في باب الطاعة، فلا نأمر إلا بما أمر ولا ننهى إلا عما نهى. الأدب الثالث ألا ترفع الأصوات فوق صوته. قال جل شأنه في أول سورة الحجرات أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجعل رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام في حياته سببا محبطا للأعمال، محبط للأعمال، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالأدب معه عليه الصلاة والسلام أن يخفض الصوت إذا خطب، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا ليس خاصا بزمن حياته عليه الصلاة والسلام، بل المسلمون مطلوبون بالتأدب بهذا الأدب معه عليه الصلاة والسلام بعد موته. فلا ترفع الآراء فوق قوله عليه الصلاة والسلام، كل رأي يعارض ما جاء به الرسول ضعه تحت قدميك وقدم ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ترفع رأيك فوق ما يقول، ولا ترفع رأيك فوق سنته عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك رفع في الحقيقة للصوت على صوته. ومن ذلك الأدب معه في مجالس الحديث، الأدب معه في مجالس الحديث، كيف نستمع إلى حديثه صلى الله عليه وسلم. أنا سأقرأ لكم طرفا مما ذكره الشيخ محمد المقدم عافاه الله من أخبار السلف في تعظيمهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتعاملون مع سماع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومجالس الحديث. يقول عن معن بن عيسى القزاز قال: كان مالك بن أنس رحمه الله إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره، يعني زجره ونهاه، لا يجيز لأحد أن يرفع صوته في مجلس الحديث. وقال، يعني الإمام، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فمن رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حماد بن زيد قال: كنا عند أيوب فسمع لغطا، سمع ارتفاعا في الأصوات، فقال: ما هذا اللغط؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته، رفع الصوت في مجلس الحديث كرفع الصوت في مجلسه عليه الصلاة والسلام في حياته؟ وهذا أدب مفقود عند كثير من الناس. الصحابة كانوا إذا جلسوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الواحد منهم من إجلاله للرسول يخفض طرفه، فضلا عن أن يرفع صوته، الطرف العين، الواحد منهم يهاب مقام النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع عينه إلى الرسول حتى يملأ عينه منها. ولذلك روى مسلم رحمه الله عن عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت في آخر مواقفه يقول: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، يعني ما كنت أجرؤ أن أرفع بصري فأنظر إليه حتى أشبع ناظري منه إجلالا له. أبلغ من ذلك أنه قال: ولو سألني أحد أن أصفه لما أطقته. هل تصدقون هذا؟ لو قال له قائل: صف لنا رسول الله، لما أطاق أن يصفه له. قال: ولو سألني أحد أن أصفه له لما أطقته، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له عليه الصلاة والسلام. هذا حالهم مع مجلس الرسول، هذا حالهم في مجلس رسول الله. اليوم طلبة العلم فضلا عن غيرهم، الواحد منهم إذا جلس في مجلس الحديث أحسنهم حالا يلعب بالجوال، يلعب بالجوال، وإذا سمع المحدث يحدث أو يقول قال رسول الله لا تستغرب أبدا ولا تعده من المواقف الغريبة أو القليلة أن تراه يعطيك كتفه أو يعطيك ظهره أو يعطيك قفاه وأنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لاحظوا أنتم في قراءة رياض الصالحين مثلا في المساجد العصر لما يقوم الإمام يقرأ من رياض الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من المصلين إلا من رحم الله وكأن الأمر لا يعنيهم ولو كان يقرأ عليهم بيان صادر من جهة كذا أو من جهة كذا لأعاروه كل الاهتمام. هناك نقص في تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام. والله لقد رأيت بعيني هاتين كبار علمائنا الذين درسنا عليهم الذين يحفظون السنن بأسانيدها إذا سمعوا طالب علم لا يجيد قراءة الحديث إذا قرأه كسره، إذا سمعوه يقرأ الحديث في المسجد توجهوا إليه بكل أذهانهم وكأنهم يسمعون الحديث لأول مرة وهم يحفظونه بسنده ومتنه، لكنه من إجلالهم لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، من إجلالهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما يرزقه الإنسان إذا علم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن بشر بن حارث سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي، سأله عن حديث في الطريق فقال يعني ابن المبارك رحمه الله ليس هذا من توقير العلم أن تسألني فأحدثك عن الرسول احنا ماشيين في الطريق احنا ماشيين في السوق أقول لك قال رسول الله وأبدأ أسرد لك الأحاديث، فإنه ينبغي أن تكون على هيئة حسنة تتلقى عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس هذا من توقير العلم. قال بشر بن حارث استحسنت هذا المقام جدا. وعن ابن وهب قال حدثني مالك أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض فسأله عن حديث وهو مضطجع فجلس فحدثه، سأل سعيد عن حديث وسعيد مريض مضطجع فخشي أن يكتمه هذا العلم ولم يرد أن يحدث بحديث الرسول وهو مضطجع. وهذا من كمال الأدب، لو حدثه ليس بآثم لم يرتكب ذنبا، فإن الله أثنى على عباده يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيجوز الإنسان أن يقرأ القرآن فضلا عن حديث رسول الله وهو على جنبه. لكن من كمال التعظيم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الإنسان الحال اللائق به. فجلس سعيد فقال له الرجل وددت أنك لم تتعنى، ما كنت أحب أن تتكلف وتجلس. فقال إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال عبد الله بن مبارك كنت عند مالك وهو يحدثنا فلدغته عقرب 16 مرة، وهو في مجلس الحديث العقرب تلدغه 16 مرة ومالك يتغير لونه ويصبر رحمه الله، يتغير لونه ويصبر ولا يقطع الحديث ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس قلت له يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجبا. قال رحمه الله إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من أخبار كان يا ما كان أيها الإخوة، أخبار قوم هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. نحن مطلوبون بأن نقتدي بهذه الآداب وأن نحمل أنفسنا على التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام بقدر الطاقة، فإننا كلما ارتقينا في هذا السلم درجة ازددنا من الله قربا وازددنا من الفلاح قربا. يفلح الإنسان بقدر تأدبه مع الله ومع الرسول. وأعظم الناس قربا من الله ورسوله أعظمهم أدبا مع الله ومع رسوله. وأنتم تعلمون جميعا موقف الصديق رضي الله تعالى عنه في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، استخلفه النبي ليصلي بالناس فصلى رضي الله تعالى عنه بالناس 3 أيام، بعد ذلك وجد النبي عليه الصلاة والسلام خفة فخرج ليصلي مع الناس وقد أقيمت الجماعة وتقدم أبو بكر يصلي بالناس، فخرج عليه الصلاة والسلام يقول الراوي وكأني أنظر إلى قدميه تخطان الأرض، يعني يسحب سحبا حرصا على الجماعة. فلما شعر أبو بكر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج تأخر خطواته إلى الوراء، تأخر هو الإمام، لماذا تأخر؟ ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إماما. فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن اثبت ابقى في مكانك، فأبى أبو بكر إلا أن يتأخر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إماما وأبو بكر وراءه، والناس يقتدون بأفعال أبي بكر، يعني أبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس يقتدون أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يفعلون مثل ما يفعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك بعد الصلاة يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تثبت وقد أشرت إليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قد أشرت عليك بأن تبقى في مكانك، فما منعك أن تبقى وتخلف؟ استمع إلى هذه الكلمة، يقول ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أذن له أن يصلي بالناس واستخلفه هو برضاه أن يصلي بالناس، وهو أحب الرجال إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، لكن إنما كان أحب الرجال إلى قلبه لهذا الأدب. يقول من أنا حتى أكون إمام والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي وراء إمامه؟ ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خطوات إلى الخلف في الحس والنظر، لكنها في حقيقتها قفزات إلى الأمام، قفزات إلى الأمام إلى قرب الله تعالى. هذا هو الأدب، بقدر تخلق الإنسان بالأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام ينال رضا الرحمن. قارن بين هذا المشهد وبين مشهد الرجل الذي جاء أخذ بجبة النبي عليه السلام قال اعطني من مال الله ليس من مال أبيك، وقال يطعن في قسمة النبي عليه الصلاة والسلام ما هي بقسمة العدل، فيقول له النبي عليه السلام ومن يعدل إن لم أعدل. ثم لما انصرف قال عليه السلام يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. سوء الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذه عاقبته. طالب العلم، طالب العلم الذي وفقه الله عز وجل لأن يسلك هذا السبيل وأن يسلك هذا الطريق معرفة علم الشريعة، أحوج ما يكون إلى أن يجاهد نفسه ليتأدب مع مبلغ هذه الشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام معلم الناس الخير، ثم يتأدب بعد ذلك مع حملة هذه الشريعة كما سيأتينا إن شاء الله الحديث عن ذلك بالتفصيل. آخر الآداب التي نتحدث عنها مع الرسول عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا ذكر، إذا ذكر عليه الصلاة والسلام ينبغي ألا تفتر اللسان عن الصلاة عليه، فإنه من صلى عليه صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. أنت تقول اللهم صل على محمد، يعني تطلب من الله أن يثني على محمد صلى الله عليه وسلم، والله جل شأنه يثني عليك في الملأ الأعلى، يثني عليك في الملأ الأعلى. وهذا النوع من يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وحثنا على أن نصلي عليه، والصلاة عليه دعاء له عليه الصلاة والسلام. إنما العلماء يقولون هذا النوع من طلب الدعاء المقصود به نفع الداعي، المقصود به نفع الداعي وليس نفع النبي عليه الصلاة والسلام، نفع الداعي. فإنك إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام انتفعت أنت، انتفعت أنت في دنياك وفي أخراك. وقد عدد ابن القيم رحمه الله تعالى فوائد الصلاة على النبي عليه السلام في كتاب خاص سماه جلاء الأفهام، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، عدد فيها أكثر من 100 فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت المستفيد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم أنه إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه كما يثني على الله إذا ذكر. ولذلك كان من آداب المحدثين، ونحن نتكلم عن طلب العلم، من آداب المحدثين أنهم إذا ذكروا الله أو كتبوا اسمه أثنوا عليه بألسنتهم وكتبوا هذا الثناء، وإذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه بألسنتهم وكتبوا هذه الصلاة، ويذكرون هذا في باب آداب كتابة الحديث. كتابة الحديث من آداب الكتابة الحديث أنك إذا مررت بالرسول عليه الصلاة والسلام تصلي عليه بلسانك وتكتب هذه الصلاة، كما قال العراقي في الألفية: واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة للنبي تعظيما. اكتب الثناء على الله واكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى. اجتنب الرمز لها، يعني لا تبخل ولا يفتر قلمك أن تكتب الصلاة، لا تفتر أن تكتب صلى الله عليه وسلم فتستعيض عنها بصاد كما ترون. كذا إشارة إلى أنه هنا موطن إيش؟ صلاة أو صلعان. صلعان حرف من كل كلمة، وإذا قرأ القارئ يأتي إلى موطن الصلاة فيقرأ صلعان. قال: واجتنب الرمز لها والحذف، اجتنب الحذف، فإن الناس إما أن يحذفوها بالكلية وإما أن يرمزوا لها، وهذا وذاك كلاهما مردود عند أهل الحديث، إلا ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه كان يتلفظ بها وقت قراءة الحديث أو التحديث، وإن كان لا يكتبها لكثرة الحديث، وبعضهم كان يبيض لها، يعني يترك لها بياض، يترك لها بياض وقت الكتابة لاشتغاله بكتابة الحديث عن الشيخ، يترك لها بياض ليعود إليها مرة ثانية فيكتبها في هذا المقام، لكنهم لا يتركون التلفظ بها. واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى. يقول: واجتنب أيضا أن تحذف أحد الشطرين، لأن الصلاة على النبي عليه السلام فيها صلاة وفيها سلام، فيها دعاء بالصلاة عليه، والصلاة معناها الثناء، وفيها دعاء بالسلام بالسلامة، فتدعو الله عز وجل أن يسلمه هو في شخصه وأن يسلم شريعته من بعده. يقول: احذر أن تحذف منها الصلاة فتقول عليه السلام، قال رسول الله عليه السلام، وتحذف الصلاة، أو تحذف السلام فتقول قال رسول الله صلى الله عليه. الأدب الجم أن تأتي بهذه الصلاة كاملة فتقول صلى الله عليه وسلم نطقا وكتابة، وهذا من كمال الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بحث العلماء أفضل الصيغ للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لحرصهم على تحقيق هذا الأدب وإعطائه حقه ومقامه. بحثوا مسألة ما هي أفضل الصيغة نصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يبحثون أيضا في المقابل ما هي الصيغة المجزئة التي يتأدى بها الفرض للكسالة. فإن الصلاة فرض في الصلاة عند بعض أهل العلم، كما يقوله الشافعي رحمه الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض من فروض الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها في التشهد الأخير، فيبحثون الصيغة المجزئة، وهي قولك اللهم صل على محمد، هذه الصيغة مجزئة. لكن الصيغة التامة، الصيغة الكاملة، وقع فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وسببه بحثهم عن أفضل هذه الصيغ وأتمها. فبعضهم يقول أفضل الصيغ ما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه بقوله: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر الحديث. يقولون هذه الصيغة اختارها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمها لأصحابه، فهي أفضل الصيغ. وكان الشافعي رحمه الله يختار أن يقول القائل: اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صل وسلم عليه مدة ذكر الذاكرين ومدة غفلة الغافلين، يعني على الدوام، على الدوام، أعداد لا تحصى. وكان بعض أهل العلم أظنه ابن عيينة يختار أن يقول القائل: اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد خلقه ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اقتداء بالحديث الوارد في ذكر الله تعالى. وتعلمون الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وزوجته جالسة في مصلاها تنتظر صلاة الفجر، خرج عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر ورجع وقت الضحى وهي جالسة في مكانها، قال: ما دمت على الحالة التي تركتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ الصباح لوزنتهن، أربع كلمات ثلاث مرات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أعداد لا تحصى. لما تقول أنت سبحان الله وبحمده عدد خلق الله، من هذا الذي يقدر على إحصاء عدد خلق الله؟ فلو قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله كم ستقولها مرات؟ مليون مرة؟ مليوني مرة في اليوم والليلة؟ لا تستطيع. لكن لو قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه كتب لك بهذا العدد، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء. فبعض أهل العلم يرى بأن أفضل الصيغ للصلاة على النبي أن يقال فيها كذلك: اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا أحسن الأخلاق وأكملها وأتمها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.